بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مر أحد الناس في يوم من الأيام برجل، تخيلوا معي، يقول هو عنه أجدم وأبرص ويكاد كل مرض فيه ولا يجد عليه ما يستره، حتى أنه متستر بلحاف مرمي على الأرض ولا يستطيع حتى أن يتحرك بالصحة والعافية الكاملة من شدة الأمراض التي به. وإذا بهذا الرجل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، استعجب هذا الرجل، قال له أنت أجدم أبرص، يعني أمراض الدنيا كلها فيك ولست ليس معك ما تستر به نفسك، ما معه شيء من اللبس، متلحف بلحاف فقط، ومع ذلك يقول الحمد لله. قالوا على ماذا تحمد الله؟ قال ألم يبقي لي لسانا به أذكره؟ قال بلى. قال أليست نعمة تستحق أن نحمد الله عليها؟ قال بلى. قال فذاك فإني على هذه النعمة ما زلت أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل لي لسانا أذكره. هذا الاستشعار بهذه النعمة العظيمة، أتمنى يا رب من كل من يسمعنا أن يحاول أن يعيش هذه في الصلاة عند معنى الحمد الذي وقفنا عنده في الحلقة الماضية، فما زلنا متواصلين في الحمد لله رب العالمين، استكمالا لمعاني استقبال هذه الحضرة العظيمة، حضرة الصلاة التي كلنا وإياكم نقف فيها. محمد رسول ضيوفنا الأفاضل، ونشكر حضورهم معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشيد لنا المبنى وأن يكرمنا بذواق المعنى في هذه الحلقات إن شاء الله، خصوصا نحن ما زلنا في حلقات الصلاة، ودائما نقول أن الصلاة هي بوابة الصلة بالله سبحانه وتعالى. مهما تكلمنا، يعني كانوا السابقين يقولون لو أردنا أن نوقر في بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا بعير، يعني نملي فوقها من التأليف الشيء الكثير لوقرنا. ليش؟ لأنه ما يستطيع الإنسان أن يحصر ولا يعني يحد فضل الله سبحانه وتعالى ولا مراد المولى سبحانه وتعالى، فيعجز الإنسان وباقي سبحانه وتعالى حكمته تخفى بكاملها على الإنسان ومراده سبحانه وتعالى. ولذلك لا تنضب المعاني لا من الصلاة ولا مما في الصلاة. وكنا تذكرنا في شأن الفاتحة بعد أن تكلمنا عن معنى الاستعداد عن للصلاة، ثم تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تكلمنا عن دعاء الاستفتاح الذي كما قال سيدنا ابن عمر بعد أن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تركت بعد ذلك أبدا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة، يكفي أن النبي يقول فيها فتحت لها أبواب السماء. ثم بعد ذلك تكلمنا في البسملة وكيف أنه يعني يتبارك الإنسان، يبتدئ متبركا متباركا باسم الله سبحانه وتعالى، وهكذا أصلا ينبغي للإنسان أن يعتاد. والصلاة تعودك أنك تبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ في كل شؤون حياتك ببسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبرص، يعني ناقص، الذي لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث آخر كذلك، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، فهو أجدم، فهو أبرز، كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أنه كذلك فيه نقص. ثم تكلمنا عن الحمد لله رب العالمين، وقلنا أن الحمد يحتاج الإنسان أن يعيش. أنت في كل لحظة من لحظاتك مكرم بنعم المولى. المولى لو أراد أن يحاسبنا على نعمة واحدة من النعم لما استحقينا يعني أن نكون لا في هذا النعيم ولا في شيء من هذا الخير. لو عاقبنا على نعمة البصر، كم من منا يقول أنه ما نظر إلى حرام؟ جاء عن بعض الأمم السابقة أنه كانت إذا عصت الله سبحانه وتعالى بعضو لا يقبل الله توبتها حتى يقطع ذلك العضو. جاء ببعض الأمم أنه كانوا إذا عصوا الله سبحانه وتعالى لا تقبل توبتهم حتى تكتب المعصية على جبينهم تشهيرا. ونحن الله سبحانه وتعالى سترنا ورحمنا، وفوق هذا كله ويبدل الله سيئاتهم
حسنات.
شوف الكرم كيف. طب كيف ما تخرج الحمد لله من يعني من قلوبنا؟ ليش تغيب يغيب هذا المعنى عننا؟ نحاول قدر المستطاع في صلاتنا، اذا صلينا وقلنا الحمد لله رب العالمين، كل احاسيسنا ومشاعرنا مستشعرين يا الله يا الله يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا متفضل. خصوصا انه هو لو كان انعم عليك فيما سبق كفى ان تحمده على فيما على ما سبق، لكن المشكله انك انت ما زلت محتاج منه فيما يقبل، فلابد تحمده بحمد صادق، لانه هو الذي سوف بعد ذلك يكون بيده امرك فيما يقبل. انت محتاج ان يتفضل عليك، ان يلطف بك، ان يلطف باولادك، بزوجتك، باهلك، يكرمك، يوسع عليك رزقك، رزقك يعطيك، فانت مغمور في كرم الله سبحانه وتعالى. الاستشعار الذواق لهذا الأمر يجعل الحمد لله رب العالمين تخرج من قلب. ما استطعت والله روح حرك نفسك، دبر يعني تصرف بأي طريقة، روح مستشفى، شوف المرضى اللي فيها، شوف الموجوع، شوف المكسور، شوف لك طريقة ترجعك إلى أن تستعيد يعني إدراك معنى الحمد لله رب العالمين. تأمل في النعم التي هي حولك، كان ممكن تكون مسلوب. شوف الجوع، شوف الفقراء، شوف المحتاجين، حتى بعد ذلك إذا قلت الحمد لله استخرجت من القلب. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين واستشعرته، تذكرت أصلا أنك تحمد من؟
تحمد الله سبحانه وتعالى
اللي هو الرحمن
الرحيم
جل جلاله تعالى في علاه. هي متسلسلة الآيات، فإذا حمدته وأنت مستشعر أنه هو الرحمن وهو الرحيم، أرحم بك حتى من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما شاف في الحديث الأم حضنت ابنها لما جودته بين القتلى في تلك الغزوة وضمته، بكت الأم، حصلت ابنها كانت تظن ميت رضيع فوجدته ما هو ميت. تتخيلوا كيف يعني كل أم معنا لو شافت، لو فقدت ابنها في حديقة أو في سوبر ماركت أو في مول، لو غاب عنها خمس دقائق وهي عارف أنه لا مات ولا صابه هذا، ولكن أول ما تحصله كيف تحضنه، كيف تضمه، وإيش الشعور الذي خالط الأم هذا في ضياع الابن خمس دقائق؟ فكيف بشعور أم تظن أن ابنها قد مات فتجده حي بين موتى وتضمه؟ لا شك أن الموقف مؤثر. بكت الأم، بكوا الصحابة، وبكى النبي معهم. قال لهم أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله،
لله سبحانه وتعالى أرحم بهذه من ابنها.
يا سلام، هذه تكملة الحديث، لله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من تلك بولدها. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي جعل، شوف رحمة الأم بولدها، رحمة الوالد بولده، كل هذه الرحمات ما هي إلا من الرحمة التي قذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء العباد. هذه بكلها في الدنيا هي واحدة من 99 رحمة أنزل منها جزء في الدنيا وأبقى البقية في الآخرة. طب إيش فائدة كلام النبي هذا؟ فائدة كلام النبي إذا أنت جيت في صلاتك تقول الرحمن الرحيم، أنت عايش ذائق الرحمة. الله، أنا الآن في حضرة الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين، الأرحم، الأكرم، الأعظم. صدقوني يا إخواني، البعض يظن أنه إذا بدأ يعيش هذا أنه ممكن يعني يتجرأ، لا أبدا. وأنت إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. الإنسان العاقل الفطن إذا عاش هذا المعنى يستحي من الله سبحانه وتعالى، فيعرف معنى للرحمن الرحيم، فيبدأ تبدأ صدونه صلاته تتغير، لأنه الحمد له معنى عنده والرحمة لها معنى عنده. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟
إياك
مالك
يوم الدين،
كل الأمر بيده، لا عاد يخاف لا من زيد ولا من عمر، لأنه الأمر بيد صاحب الأمر سبحانه وتعالى، وهو عايش بالمعنى هذا. يخرج من الصباح وهو متأخر، تأخر في الدوام، فلان بيتكلم عليه، فلان بيؤذيني، فلان بيخصم عليه. طيب أنت أول ما قمت من النوم مشكل أصبحنا
أصبح الملك لله.
طيب ما في ملك لغيره، تخاف ممن؟ لا أبذل السبب، لا تقص، لا تهمل، لكن عود قلبك ألا تخاف من الله سبحانه وتعالى حتى تعيش حلاوة مالك يوم الدين. جميلة صدقون، هذا يعطي ثقة في النفس، يعطي الطمأنينة، يعطي القوة مع الرحمة في داخلك، لأنك تشعر أنك أنت عبد لقوي. عشان تتخيلوا معي أكثر
أستاذ، نحن نقول يوم الدين يعني نتذكر يوم القيامة، يوم الدين، وهذا نقرأ في الفاتحة كل يوم. يوم الدين يعني الواحد لما يعيش دائما يتذكر يوم الدين ويذكر ربنا بصفة مالك يوم الدين، يكون فيه مراقبة وشدة الحساب لله.
بالضبط، هذا احنا نقول يا رب كل يعني من يسمعنا واحنا نكون معهم وقبلهم، نستطيع ان نوصل بالحالة الوجدانية، لانه احنا مستشعرين هذا الامر. ربنا بيقول لنا كرروها في صلاتكم 5 مرات على الاقل، وتتكرر مع الركعات تصير 17 ركعة، وغير النوافل كل مرة بتقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي رواية قراءة أخرى ملك يوم الدين، حتى بعد ذلك ما تعيش أنه هناك ملك لأحد، فتعيش أنت مطمئن أن الأمر ما بين عبد ورب. فإذا كان أمرك أنت موكول إلى ربك ما عاد تخاف من شيء. ليش؟ لأنه هذا اللي أنت أمرك أنت بيده هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو الطيب، هو العظيم. إذا واحد عايش، هل تظنون في يوم من الأيام إنه يعني واحد يعيش في بيت أكبر التجار في هذه المنطقة إنه يخرج من هذا البيت جائع عطش؟ ما يمكن. يقول لك هذا ساكن عند فلان، فإذا كان هو لأنه هذا مرتبط بفلان فأنت طمأنت إنه سوف يطعم أحسن الطعام ويشرب أحسن الشراب. هذه الطمأنينة نبغى نعيشها مع ربنا تعالى. الله عم نقول علوا كبيرة، أنت عبد لرب ما نسي أحد من خلقه، ما نسى أحد من عبيده. لو أنكم تفكرون الله حق توكل ربكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، فائدة الصلاة تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعيش بها الإنسان هذا المعنى. نكمل إن شاء الله بعد المناصر.
لا إله إلا الله محمد رسول.
عندما بدأ الشيخ الكلام في سورة الفاتحة استحضرت معنى جميل للآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وخط في كلمة نستعين أو طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى. ما رأيته يعني فيما يبدر للمفكر أو للإنسان القارئ لهذه الآية عندما يقول إياك نستعين، أي نستعين على إنجاز أمور دنيانا، نستعين على أمور رزقنا، نستعين على أمور حياتنا، لكن لماذا لا يكون إياك نستعين على إقامة شعيرتك أو إقامة صلاتك أو إقامة عبادتك على النحو الكامل التام الذي ترضاه عنا وترضى به عنا؟
ذكر الشيخ قبل قليل أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. نعم، الصلاة هي الصلة بالفعل، لأنها إذا صلحت صلح سائر الأعمال، وإذا فسدت فسد العمل كله. من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل الصلاة 50 صلاة فخففها إلى 5، ولكن فضلها فضل 50 صلاة بإذنه تعالى. علينا أن نستشعر بالصلاة، وعلينا أن نصلحها حتى يصلح سائر أعمالنا.
ما زلنا في منازل الآيات الجميلة في هذه الفاتحة التي تقربنا وتوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى. فوقفنا عند مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على رواية أبي عمرو أو رواية عاصم، والمعنى الذي نريد أن نصل به في شأن الحالة القلبية أو الوجدانية أو اليقين أو الاعتقاد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو المعنى الذي يتكرر علينا في الصلاة. فنقول دائما مالك يوم الدين، نخرج منها بعد ذلك أنت أيقنت أن الأمر كله بيد من؟
الله.
وهذا الذي اسمه الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق هو أرحم الراحمين، فكنت تقول الرحمن الرحيم، هو المالك مالك يوم الدين وهو الرحمن الرحيم. فبعد ذلك تكون شؤون معاملتك إياك نعبد وإياك العبادة كلها مصروفة لك، ولا استعانة إلا بك سبحانه وتعالى. وفي هذا في هذه الآية كتاب جميل اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قريب المجلدين الكبيرة كلها فقط في هذه الآية. وصدقوني أن المعاني فيها يعني ما ذكر في الكتابين هي يعني نقطة في بحر حقائق إياك نعبد وإياك نستعين. لكن نريد أن نعيش شيء يا إخواني منها، يعني كل يوم نحن نصل بالصحف، كل يوم لا نصل بالجرائد، كل يوم نرجع خلينا نفتح الكتب هذه ننظر ماذا قال أهل الله، ماذا قال العارفون بالله، ماذا قال الصالحون. يا إخواني كم من عالم علماء أجلة فسروا فقط الفاتحة في مجلدات، أفردوا لها المجلدات فقط في تفسير الفاتحة اللي عظم ما فيها من المعاني.
الإمام الفخر الرازي له تفسير مفاتيح القدير، التفسير ذكر في بداية سبب تأليفه أنه بعض العلماء يعني تحدى أنه يستخرج 10,000 مسألة من سورة الفاتحة. فألف الإمام الرازي تفسيره الكبير معروف، وكان في البداية يتكلم عن الفاتحة كلام كثير،
وكثير من العلماء تكلموا في الفاتحة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يعني العار يصيبنا لما تمر علينا، أنا عمري 30 سنة 40 50 سنة، أعظم سورة في أعظم كتاب في أعظم معجزة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو جلست معك قلت لك حدثني عن شيء من معانيها ولو دقيقة دقيقتين لا استكيت واستحيت. النبي حين يخبرك أن هذه أعظم سورة، هذه السبع المثاني، إذا الواحد فينا ما عرف شيء من معانيها مذاقها ماذا يعمل في دنياه؟ كم منا يتفاخر بمعرفة لكثير من الثقافات والعلوم، كم منا يعني من أناس يتفاخرون في معرفة أشياء كثيرة من المدركات أو الشؤون المحسوسات. يا أخي هذه أعظم سورة أنزلت من الخالق الرازق الملك الذي بيده الأمر كله، الذي أنت محتاج له في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل حين. كلامه هذا أعظم الكلام، سورة الفاتحة، ومع ذلك
يكفي أنها تقرأ في كل الركعات، يعني
تقرأ في كل الركعات وتقرأ في كل الأوقات، وهي الراقية وهي الشافية وهي الكافية، وأسماءها لا تعد ولا تحصى. يحتاج واحد مننا فقط يرجع يقول يفتح ولو شيء من المختصرات، يتأمل في معاني الفاتحة عشان تستقيم صلاتنا، عشان نذوق حلاوة هذه الصلاة. ما أحب أطيل أكثر في تفصيل هذا الأمر، لكن عسى الإشارة توصل لكل لبيب وكل عاقل أنه يتأمل ويفتح شيء من التفاسير ويقف على شيء من معاني الفاتحة، حتى إذا صلى ذاق حلاوة الصلاة فتحصل له ويتحقق بمعاني الهداية التي قالها حبيبك محمد في كل صلاة من كلام الحق: اهدنا الصراط المستقيم. من أول من قالها؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا كيف عرفناها؟ فإنما يسرناه
بلسانك،
لسان من؟ حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لربنا اهدنا
الصراط المستقيم.
طيب هو الهادي، وكيف لكنه طلبا للهداية التي هي الأصل، وكذلك تعليما لي ولكنك ما تغفل، لا تظن في نفسك يوم من الأيام وصلت إلى مرتبة أو مرحلة معينة من الهداية، أنت محتاج لها في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين، عشان كذا تتجدد معك كل يوم وتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. أنت محتاج لها في كل لحظة، والهداية مراتب ما لها انتهاء، كل يوم ترتقي أنت في مرتبة من مراتب الهداية. عشان كذا أنت كل يوم بتقول اهدنا، وبتزيد صلاتك بالله، وبتزيد هدايتك، وبتزيد الأنوار التي تكتسبها من سر الهداية التي أكرم بها الصالحون من العباد. لذلك اهدنا الصراط المستقيم. إيش هذا الصراط؟ صراط الذين أنت إمامهم يا محمد، أنت إمامهم يا حبيبي يا رسول الله. ولكن هكذا كانت عادة الأنبياء، ألحقني بالصالحين، يقول النبي ألحقني بالصالحين، كان النبي من الأنبياء، توفني مسلما وألحقني
صالح.
يا سلام، إيش التواضع هذا؟ إيش الأدب هذا؟ هكذا كانت عادة الأنبياء في أدبهم، يشهدون أنهم عباد، يشهد أنه عبد وأن ذاك رب، فما يخرج عن إطار عبودية لله سبحانه وتعالى. يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وإن كنت أنا إمامهم لكن ادخلني في هذا الصراط يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سيدي الكريم، ما تحضرني نقطة، يعني بعد المعاني الجميلة اللي سمعناها من الاستحضار وقراءة الفاتحة والتفكر في الحمد، يعني قد يكون سبب الجمود اللي عشناه في صلاتنا، وإنه نصلي مجرد أداء حركات بدون شعور، هو عدم التربية يعني على الأمور هذه. يعني قاعد أتخيل لو إنه الطفل ربيته هو، يعني سبحان الله، الطفل لما تيجي تصلي وصلي جنبك تلاقيه يردد الفاتحة، يردد السور، لكن ليش ما تكون مثلا في المناهج التعليمية مش مجرد تدريس الصلاة، لا، تدريبهم على إنه يكون في نوع من تذوقها، حتى هم صغار يعني سبحان الله تكون ذاكرتهم حساسة وتعودوا عليها، لأنه سبحان الله الموضوع مش سهل. يعني الآن
صحيح،
وإحنا بنحاول حنجد صعوبة في التعود، في التعود وفي الممارسة،
لكن لابد من تدريب. الشركات، وهي الشركات الكبيرة الآن بدأت تعيد صياغتها، الآن يسمون حاجة يسمونها يقول لك الرؤية والرسالة والأهداف، وكثير من الشركات اللي ما كانت ماشية بالطريقة هذه بدأت تمشي بالطريقة هذه. فما بالك بالإنسان، ليش ما يعيد صياغة نفسه؟ أنا والله ليش ما أعيد صياغة نفسي؟ إذا كانت الدنيا يعني في أمور الدنيا الناس تتطور وتتدرب وتتعلم وتترقى، ويقول لك العلم مش عيب والإنسان يتعلم حتى لو كان في الكبر، لا شك أن هذا شيء جميل، لكن الأجمل أن تعيد صياغة صلتك بالله سبحانه وتعالى. ولا أقدر أقول أنه والله كانت، طبعا في تقصير حاصل، لكن ما أريد أن ألقي اللوم على أحد، كل منا، كل من يسمع يأخذ بيد أخيه، كل إنسان عاقل في بيته، في أسرته، مع أولاده، لابد أن يرجع إذا استطاعت أن تصل الرسالة واضحة، أن يعيد معاني صلة أولاده بهذه الصلاة بشكلها الصحيح، حتى بعد ذلك إذا ركع وإذا سجد لله يكون سجد حقيقة. وأما الركوع قال النبي فعظموا فيه الرب، وأما السجود فسبحوه، فيكون السجود فيه الدعاء والتوجه وكذلك الجمال الكبير الذي فيه. يعني حقيقة أنا والله أنا أشعر أني عاجز عن أن أصف هذا السجود، كل ما أتخيل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمامي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد.
يا سلام، أنت في حال مناجاة مع الله، يعني قريب من الله، تترنم وتتلذذ بكلام الله، فلا تقرأ إلا كلام الله تعالى في علاه، كلام أحب المحبوبين لديك، ثم ربي يجعلك
حجاب.
كيف؟
ليس بينك وبينه حجاب
سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يجعلك في موضع مع قربك في خصوصية في القرب، ألا وهو السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن السجود يحتاج له إدراك لمعنى السجود، فهم لمعنى السجود، انتباه لمعنى السجود. السجود يا إخواني من حيث الظاهر، أنت تضع ماذا؟ تضع يعني وجهك الذي هو يعتبر أعز ما عند الإنسان في أصعب الأماكن. الواحد إذا أراد أن يهين واحد يأخذه من رأسه ويجعله في الأرض. أنت إذا أردت يعني الواحد لما يحتاج، قد واحد شوفها في المسلسلات في غيرها، إذا في هناك تخيل في سلطان جالس على الكرسي ويأتي واحد يطلب منه حاجة، فأول شيء أرجوك سيدي، بعد ذلك يمسك بيديه، بعد ذلك في الأخير يمسك برجليه، يعني كأنها
أذل شيء.
ليش؟ الله ينور عليك. الطريقة هذه إبراز التذلل الكامل منك لحضرة الحق سبحانه وتعالى. ذلة تكسر عزتك. لابد أن تعيش أنك كلما ذل للناس ما يصلح، لكن ذل لله سبحانه وتعالى يزيدني عزة. لابد أشعر أنني أتلذذ بالتذلل، ما هو فقط أنا ساجد، لا، أنا جالس أتذلل للعزيز، هو اسمه عزيز، فطالما اسمه عزيز لابد أن أتذلل بين يديه. فحتى تكون في حال القرب من الله لابد أن تكون في قمة تذللك لله سبحانه وتعالى. لا يظن أن كل من فقط أقام ظاهر السجود هو صار في حالة القرب، أنت صرت في صورة القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن حتى تكرم بحقيقة القرب من الله سبحانه وتعالى لابد أن تتذلل لله سبحانه وتعالى. تعيش في باطنك إني أنا أضع أعز ما عندي كإنسان في أرذل الأماكن، في التراب، في الأرض، في القاع، تشرفا وإكراما وإعزازا وتعززا، أنني أنا صرت الذليل للعزيز لله سبحانه وتعالى. وما ازداد عبد بذل إلا عزة ورفعة. فيرتفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بتذلله للمولى سبحانه وتعالى. الله يذيقنا وإياكم حلاوة هذا السجود، ويجعلنا وإياكم دائما أذلة للمولى سبحانه وتعالى. كلما كرمنا بحقائق الذلة للمولى سبحانه وتعالى كلما كنا أعز بالمولى سبحانه وتعالى. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذا الكلام، ويجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Do